الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو الأول في كتاب الإيمان، ونحن في صبيحة الجمعة العشرون من شهر جمادى الأولى عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد. اللهم احفظنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم. قال أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا لو يسأله يصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مريا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله رسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن مطر وراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة. وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أنهما قالا لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه واقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.
قول الإمام مسلم رحمه الله بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، هذا دليل أن المقدمة موصولة بصحيح مسلم، المقدمة موصولة بصحيح مسلم. وكما تعلمون أن الإمام مسلم رحمه الله أملى كتابه الصحيح ليس مرة ولا مرتين، بل أملاه مرارا وتكرارا، وكان يسافر ليحدث بالصحيح. وقال أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري هذا الكلام، قال أبو الحسين لا يقوله الإمام مسلم وإنما يقوله تلميذه وراويه لهذا الصحيح. وكما سبق وأن أشرنا وبينا ونعيد مرة أخرى أن أبا إسحاق الراوي عن مسلم هو الذي يكتب قال أبو الحسين، هو الذي يكتب قال أبو الحسين. والإمام أبو إسحاق الراوي عن مسلم أيضا لا بد أن ننتبه، وهو أبو إسحاق سبق ذكرنا اسمه إبراهيم ابن محمد ابن إسحاق أبو إسحاق راوية صحيح مسلم، إبراهيم ابن محمد ابن إسحاق أبو إسحاق النيسابوري. بدأ رحمه الله تعالى بكتاب الإيمان لأنه مشى على وفق حديث جبريل عليه السلام، فبدأ بالإيمان، ولأن الإيمان أصل فلا يقبل الله عز وجل الإسلام بلا إيمان. فإن قال قائل لكنكم تقولون الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، نقول هذا عند الاجتماع، وأما عند الانفراد فالإيمان يشمل الإسلام، لكن الإيمان الذي يسبق أعمال الإسلام هو أدنى درجات الإيمان وهو مطلوب، ومن معانيه ما وقر في القلب وصدقه العمل وقاله الإنسان مقرا بالشهادتين ومقتضيات الشهادتين. أورد رحمه الله أول ما أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث روي من طرق مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها طريق عمر بن الخطاب وطريق ابن عمر بدون ذكر أبيه وطريق أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي. وقد روى هذا الحديث البخاري من حديث أبي هريرة أيضا. وقوله أبو خيثمة زهير بن حرب هو من أكثر من أكثر عنهم الإمام مسلم من شيوخه في صحيحه، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الإمام العلم المعروف، وكهمس هو كهمس بن عبد الله ويقال له التميمي وهو بصري، عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب التميمي أيضا البصري عن يحيى ابن يعمر وهو أيضا بصري تميمي حاء يعني تحول من إسناد إلى إسناد. وهذه طريقة يصير عليها الإمام مسلم كثيرا وهو أنه يذكر الأسانيد ويبين الفرق بينها بحاء سواء كان الإسناد الذي يريده متابعا تاما أو متابعا قاصرا ولا يذكر الشواهد خلافا للترمذي رحمه الله فإنه يهتم بالشواهد أكثر من ذكره بذكر المتابعات. وهنا قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ العنبري ونفس الإسناد بقية الإجابة. وفيه قصة أن أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني وقيل معبد الجهني من جهينة صليبا وقيل مولا وهو الأقرب أن معبد كان مولا من الموالي. وقوله بالبصرة فيه دلالة أن أول ظهور القدر كان في البصرة. فإن قال قائل فأيهما الأول الخوارج أو القدرية؟ الجواب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلم الهمام أنه لا تعارض بين أولية الخوارج وبين أولية القدرية فإن أولية الخوارج من الجهة العملية فبدعتهم عملية وأولية القدر من جهة العلم فأول مسألة علمية اختلف فيها أمة الإسلام اختلافا وصل إلى التبديع هي مسألة القدر وأول مسألة عملية وصل فيها الأمر إلى التبديع هي مسألة الخوارج فلا تعارض حينئذ. ويمكن أن يجمع بجمع آخر في نظر القاصر وهو أن أوليتها أن هذه الأولية بحسب المكان فأولية الخوارج في الكوفة وأولية القدرية في البصرة. وما قد يزعمه بعض الناس أن القدر ظهر في الشام فهذا كذب وبهتان. كان أهل الشام على السنة سواء في عهد معاوية رضي الله عنه أو في عهد من بعد ما كانوا يعرفون ببدعة وإنما ظهرت البدع من قبل المشرق كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق وقال منها هنا الفتن منها هنا الفتن. ومعبد كان يظهر الزهد حاله كحال ابن سبأ الذي كان يظهر حب آل البيت ويدعو إلى الخروج على عثمان ويكتب الكتب على لسان الصحابة ويزور حتى يوقع بينهم الفتنة والبغضاء والوحشة. وكان يوصي ويقول بالوصية لبعض أصحابه. فابن معبد الجهني استطاع أن يستأثر قلوب الناس بالزهد ولهذا لا ينبغي لعاقل أن يقبل من إنسان لمجرد كونه اتصف ببعض صفات الخير حتى يزن عمله بالكتاب والسنة. وقوله فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين وقوله انطلقت كأن من المعاني المرتبة على ما سبق لأن الفاء يرتب المعنى اللاحق على المعنى السابق. الفاء هذه ترتيب للمعنى اللاحق بالمعنى السابق، والمعنى لأجل ذلك انطلقنا. إذن هم سافروا لمقصدين، المقصد الأول الحج، وقوله هنا أو معتمرين، أو هنا للتنويع وليس للشك، يعني يجمعون في سفرة واحدة بين الحج والعمرة، أو يكون أو للشك بمعنى ما كنا نعلم ما الذي سننسكه إذا وصلنا إلى الميقات، والأمر واسع. وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أراد البيت فلا بأس أن يقصد المقاصد الشرعية الأخرى، ومنها طلب العلم. وفي قوله فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فيه دلالة أيضا على أن الإنسان إذا لم يفهم المسألة لا يتكلم، وإنما يذهب ويسأل أهل العلم. فإن قال قائل أليس في البصرة من الصحابة من يمكن الرجوع إليهم في زمانهم؟ الجواب بلى، لكنهم أحبوا أن يأخذوا العلم عن أكابر الصحابة المشهورين بالعلم، ولهذا قصدوا مكة والمدينة. قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، يعني من أكابره أو من المشهورين منهم بالعلم، وإلا فإن البصرة في زمن عبد الله بن بريد بن حصيب، وفي زمن يحيى بن يعمر بن يعمر على وزن يفعل، وكان الصحابة موجودين يعني في هذا الزمن تقريبا حوالي 4 أو 5 منهم في البصرة. قال فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني عن حكم هؤلاء، عن قول هؤلاء وصحة القول. وفيه من الفقه أن الإنسان يهتم بالقول والعمل ولا يهتم بالقائلين والعاملين. بعض الناس اليوم ليس عنده هم ليتعلم حكم القول، ليس عنده هم ليتعلم حكم العمل، عنده هم يتعلم شنو حكم القائل، شنو حكم العامل. يا شيخ ما حكم فلان من الناس يقول كذا؟ أنت اسأل عن القول، ما لكم عن القائل؟ هذا اللي أنت تسأل الشيخ ما هو قاضي ولا هو مفتي ولا هو حاكم عشان يجيبه ويستتيبه، ليش تسأل عنه؟ وهذا من الخطأ البين الذي قل ما ينتبه إليه بعض طلبة العلم. ينبغي السؤال عن القول، عن الفعل، لتعمل أنت أو لتجتنب أنت. أما القائل والعامل فهذا حكمه إلى القضاة والمفتين. لما تكلم الناس اليوم في القائلين دون أقوالهم وفي الفاعلين دون أفعالهم وقعوا في حيص بيص، كل واحد يبدع الثاني، كل واحد يفسق الثاني. تجد شيخ ملتحي منتسب إلى السنة يقول فلان أفسق عباد الله، وهذاك على عكس يقول له فلان أفسق عباد الله، كلاهما ينتسبان إلى السنة، يقول أحدهم فلان ضال مضل أضر على أمة محمد من فلان. ليش؟ اهتموا، نصبوا أنفسهم قضاة ومفتين وحكام، ما اهتموا بالحكم على القول. طالب العلم ما لم يصل إلى مرتبة القاضي والمفتي والحاكم لا يهتم بالحكم على الناس، يهتم بماذا؟ يهتم بالحكم على القول والفعل. فإن قال قائل فإن السلف حذروا من أهل البدع، أي نعم حذروا من أهل البدع الظاهرين اللي ما يتورعون، يقول لك أنا قدري. أنت كذلك حذر، ما دام الرجل يقول لك أنا ماني سني حذر منه، ما المانع أن تحذر منه؟ ما في مانع، لكن لا تحذر من إنسان
هو خصمك، هو يقول أنا سلفي أنت تقول لا ما أنت سلفي، هو يقول أنا من أهل الحديث أنت تقول لا من أهل لست من أهل الحديث. من أعجب ما رأيت، كنت في أحد السفرات في باكستان رأيت رجلين وكلاهما من عوام المسلمين، وكلاهما من عوام المسلمين، وكلاهما حليقة، كلا الرجلين حليقة اللحية. يقول أحدهم للآخر أنت مبتدع، والآخر يقول أنت مبتدع. فسألتهم على إيش تبدعون بعضكما بعض، قالوا هذا يقول إذا صليت وراء إمام وما يقول آمين بالجهر ما يصير أنا أقول آمين بالجهر، وأنا أقول لا تقول آمين بالجهر، إذا ما قلت آمين بالجهر فأنت مبتدع، وهذاك يقول إذا أنت قلت آمين بالجهر أنت مبتدع. قلت له أنت ليش تقول الكلام؟ قال أنا سمعت شخص أو شيخ اسمه الألباني يقول هالشكل، يقول إذا صليت وراء إنسان ما يجهر بآمين لا تجهر، والثاني يقول لا أنا سمعت الشيخ بن باز يقول حتى لو ما يجهر الإمام أنت تجهر طبق السنة. وصل بهم الحال أنهم تعلموا الحكم على الناس تجرؤ. طيب أنتم الآن ما تفهمون حتى المسألة يا إخوة، قضية هذه مهمة، إنما ذكرتها لأن الأمر جلل. بعض الناس نسي أنه عالم، نسي أنه داعية، وصار ينزل نفسه منزلة القاضي والحاكم والمفتي، وأدخل عليه إبليس أنه يحذر الناس. يا أخي حذر الناس من إنسان يقول لك أنا من الحزب الفلاني، أنا من الجماعة الفلاني، هو لا يتورع، حذر منه، ما المانع؟ أما إنسان يقول لك لا أنا ابن أخيك وأمك وأنت تقول له لا والله أنت لا أنت أخي ولا أعرفك، ما يجوز هذا أمر. يعني ما يصير أنت تكون الخصم وأنت تكون الحكم وأنت تكون القاضي، ما يصير. ولهذا قال من دقة فقه، قال فسألنا هو عما يقول هؤلاء في القدر. يقول طبعا لا بأس أن العالم في الجواب يزيده في البيان في الحكم على القول وفي الحكم على القائل، لا بأس إذا رأى الحاجة إلى ذلك. مثل إنسان جاني وقال ما رأيك بقول مفاده كذا وكذا، وأنا أعرف أن هذا الرجل مبتدئ لأنه ينتسب إلى بدعة ظاهرة، كقول بعضهم إن يأجوج قال إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، وفي قوله جل وعلا عن يأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قال من كل حدب ينسلون يعني استنساخ الآدميين. هذا القول قول مبتدع، صاحبه مبتدع لا يعرف السنة أصلا ولا يبالي بها، فلا بأس أن أحذر أزيد السائل في الحكم على الفاعل، لأن الرجل أصلا لا ينتسب إلى السنة، ما عندي إشكال في هذا. ومعنى يقول هؤلاء في القدر يعني يقولون كما في الرواية هنا أو في رواية أخرى يقولون الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، الله لم يقدر الأشياء وإنما يكتبها بعد وقوعها، فعندهم الكتابة تكون لما لا يعلم فيكتب، لما لم يقدر فيكتب. وهؤلاء يسمون القدرية الغلاة. إيش يسمون؟ القدرية الغلاة. اتفق العلماء على تكفيرهم وأنهم خارجون عن ملة الإسلام. فإن قال قائل فلماذا لم يقيموا حد الردة على معبد وغيره؟ فعن ذلك جوابان: الأول لعل أحدا لم يدعي الدعوى عليه عند القاضي، والأصل أن أهل البدع حتى لو كانوا ظاهرين لا تقام عليهم الأحكام أحكام الردة ما لم يكن هناك داع يدعو إلى إقامة الحكم، يعني بمعنى مدعي، لازم مدعي، بدون مدعي ليس للقاضي ولا الحاكم أن يقيم الحد. والجواب الثاني وهو عندي أقرب أنه لم يقم عليه الحد لأن معبدا ما كان يظهر ذلك إلا لبعض خواص أصحابه، ولو أظهره لمنعه ولي الأمر وأقام عليه الحد. وهذه مسألة أيضا مهمة. طبعا معبد كان في أواخر حياة الصحابة بعد الخمسين أظهر هذا القول، بعد الخمسين يعني في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. وجاء هذا الرجل يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر بفتح الميم، يقول أنا وحميد بن عبد الرحمن، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، يعني عند الباب لقيناه. وقال فاكتنفته أنا وصح، معنى الاكتناف يعني الإحاطة به، واحد جاء من صوب والآخر أتاه من جهة أخرى، هذا معنى الاكتناف. قال وأحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، هذا تفسير لمعنى الاكتناف. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، يعني يحيى بن يعمر ظن أن حميد بن عبد الرحمن يكل الكلام إليه وهو كذلك. فقلت أبا عبد الرحمن، فيه فضل التكنية للعالم أو للمسؤول، إنه قد ظهر قبلنا، قبلنا بمعنى جهتنا، ومنه القبلة بمعنى الجهة التي يتوجه إليها المصلي، أناس أو ناس، يجوز أن تقول أناس ويجوز أن تقول ناس، لأن بين أناس وناس تسهيل في ترك الهمزة، والعرب تترك الهمزة في الأسماء التي فيها الهمزة كثيرا للتسهيل، فأناس وناس. قال يقرؤون القرآن، يعني ما هم ناس عوام، معنى يقرؤون القرآن يعني حافظينه ويتدارسونه فيما بينهم، عندهم أسانيد بعد في التلاوة، ويتقفرون العلم، معنى يتقفر الشيء أي بمعنى أنهم صاروا يتتبعونه وينتسبون إليه ويزعمون أنهم من أهله. قال وذكر من شأنهم، اللي قال وذكر من شأنهم هو عبد الله بن بريدة، ما هو يحيى بن يعمر، يعني يحيى بن يعمر هو اللي ذكر من شأنهم أكثر من هذا الكلام عند ابن عمر. قال وأنهم يزعمون أن لا قدر، هذا تفسير لقولهم، ما معنى أنهم يقولون في القدر، هذا معنى قولهم، يزعمون أن لا قدر، لا يعلم الله الأشياء ولم يكتبها، هؤلاء القدرية الأولى، وهؤلاء أشد القدرية خطر، وبعدهم القدرية المبتدعة، هؤلاء القدرية الكفار، القدرية المبتدعة هم الذين يقولون الله يعلم وكتب لكن لا يشاء أفعال العباد ولا يخلق أفعال العباد، هؤلاء مبتدع ضلة، أما الأولون فهم خارجون عن ملة الإسلام. قال وأن الأمر أنف، لاحظ تفسير أوكد، يزعمون أن لا قدر يعني ما في شيء مكتوب مقدر، وأن الأمر أنف يعني أن الله لم يعلم وإنما علمه استئنافي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يجب على المسلم أن يعتقد علما قاطعا أن علم الله عز وجل لا يطرأ عليه تغيير أبدا. وتعلمون أن من عقائد اليهود البداءة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومعنى البداءة أي بدأ لله ما لم يكن ظاهرا له، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، لأن كون الإنسان يستأنف العلم ويطلبه ويصححه ويصوبه، ذلك لأن علمه فيه خطأ ويطرأ عليه الخطأ. قال مباشرة ابن عمر لما رأى أن المقالة الشنيعة واضحة جلية توصي الكفر بنفسها ليس باللازم، انتبهوا، هذه مسألة أخرى ونبي عليها إن شاء الله لا أذكرها مرة أخرى. الحكم على الأشخاص على ضربين: حكم عليه بقوله للكفري وحكمه الكفري، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، هم يحكمون على الناس بأقوالهم وأفعالهم الكفرية أو البدعية أو الفسقية، فيقولون فلان كافر، فلان مبتدع، فلان فاسق، لقولهم، لذات القول لذات العمل. الطريقة الثانية طريقة الخوارج، احذروا منها. ما هي؟ التكفير باللازم، هو قال هذا، لاحظ، هو قال هذا الكلام يلزم منه هذا الكلام، إذن هو كافر. هو فعل هذا الفعل يلزم منه كذا، إذن هو مبتدع. انتبهوا، هذه مسائل خطيرة. فإن قال قائل فإن السلف قالوا فلان يجالس كذا وكذا فاحذروا منه فإنه مبتدع، نقول قولهم هذا من باب الزجر وليس من باب الحكم عليه. ألا ترى أنهم حذروا من بعض الناس ورووا عنه العلم؟ ما في تفريق بين التحذير، بين تحذير الطلاب وبين الحكم على الشخص. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، مباشرة لما كان القول شنيعا أظهر الحكم عليهم أولا حتى لا يغتر به أحد. قال وأنهم براء مني، أني بريء منهم وأنهم براء مني، هذا إذا كانوا يهتمون ببراءة أولاء الصحابة رضوان الله عليهم. ومن علامات أهل البدع أنهم لا يبالون بالصحابة لا بولائهم ولا ببرائهم، وهذه من علامات القدرية أيضا، أنهم كانوا قد جمعوا بين القدر وبين الخروج، فكانوا خارجين على منهج الصحابة، خارجين على ولاة الأمر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر لا يحلف إلا بالله، قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لماذا رتب هذا الحكم؟ لأن الله جل وعلا بين أنه لا يقبل إلا من المؤمن، فقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فلا بد من الإيمان في قبول الأعمال. المشركون والكفار عندهم أعمال صالحة، ما نقول ما عندهم، يغيثون الملهوفين ويكرمون ويبرون أباهم، فيهم ناس أكذا، مو كلهم ترى ما يعرفون الأخلاق، ومع ذلك قال الله عنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا لا بد من الإيمان في قبول الأعمال. ثم ذكر حديث أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه دلالة على أن الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض العلم، فلو أن صحابيا لم يسمع الحديث فيسمعه من صحابي آخر، بل هذا حصل مع كبار الصحابة مثل عمر. عمر رضي الله عنه عدة أحاديث في الصحيح أنه سمعها من صحابي آخر، من ذلك حديث الاستئذان، فسمعه من أبي موسى ومحمد بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له علم بحديث الاستئذان ثلاثة. وهذه مسائل مهمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه روى حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار من طريق ابن عباس وهو أصغر منه، أصغر منه بأكثر من 14 أو 15 سنة، ما هو أمر قليل يعني، لا بأس. قال بينما نحن، بينما يعني في مكان في زمان ما، وهذا فيه دلالة على جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للعلم وطلب العلم. بينما نحن عند رسول الله ذات يوم، عند رسول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه بعد الفجر حتى تبهار الشمس، ويجلس معهم الضحى، ويجلس معهم بعد صلاة الظهر، ويجلس معهم بعد العصر، وبين المغرب والعشاء، وأما بعد العشاء لا يجلس للتعليم صلوات ربي وسلامه عليه. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. هذا الوصف من عمر ليبين أن الرجل كأنه من أهل المدينة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، تو متنظف وتو مغتسل وتو لابس الملابس، لا يرى عليه أثر السفر، ما هو من أهل خارج أهل البلد، ولا يعرفه منا أحد، حاله يدل أن من أهل المدينة لكن لا نعرفه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى أوقف الدرس وأوقف الكلام حتى جاء هو وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الأعراب وهو في مجلس العلم يوقف العلم. متى لا يوقف العلم؟ إذا كان السائل من أهل المدينة. يعني الآن أحيانا، وهذا أنا أذكره جيدا، حصل مع عدة من شيوخنا في المسجد النبوي، يكون في الدرس فيسأل بعض الطلاب يؤشر إليه اصبر، لما ينتهي من الدرس يقول إيش سؤالك. وأحيانا يجي ناس من خارج المدينة مباشرة، يجي عند الشيخ، شيخ عندي السؤال، يوقف الشيخ الدرس يقول، ليش؟ يعرف أن هذا مو جاء عشان يطلب العلم يقول ليجلس، جاء عند السؤال معين يبي الحاجة ويمشي. فجاء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي ركبتي نفسه إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذه، ووضع كفيه أي كفي نفسه على فخذيه، على فخذي نفسه. هذا المشهور عند الشراح من باب التأدب، مثل جلسة التشهد، كيف تجلس جلسة التشهد الأولى، هكذا جلسة التشهد الأول، هكذا جلس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتعلم. وفي رواية عند النسائي صحيحة إن شاء الله، قال وعند غيره قال ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قل ما يفعله طالب علم، لأنه يدل على شيء من قلة الاحترام. قال العلماء فعل هذا ليجذب انتباه الناس، ايش يسوي هذا، ماذا يفعل هذا الرجل؟ قال وقال يا محمد، ناداه مخاطبة الأعراب، الأعراب هم اللي كانوا يقولون يا محمد، ما قال يا نبي الله، ما قال يا رسول الله، ناداه مناداة الأعراب، يا محمد أخبرني عن الإسلام. طبعا السؤال أخبرني عن الإسلام أي عن ماهيته، عن أركانه، من أين فهمناه؟ من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له معنى أو ماهية الإسلام، وأنه مبني على خمسة أركان، ذكر له ماهية الإسلام وأنه مبني على خمسة أركان. وفي قوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ماذا نفهم؟ أن هذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد السنة الثامنة قطعا. ليش؟ لأن لم يقل أحد من أهل العلم أن الحج فرض في السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة، مكة أصلا كانت تحت يد الكفار. منهم من قال بعد صلح الحديبية، ومنهم من قال بعد فتح مكة، والصواب أنها فرضت في السنة التاسعة، ولذلك حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة. واضح؟ هذه مسألة أيضا مهمة. قال صدقت. الأصل أن طالب العلم إذا سمع شيخه يقول شيئا ولو كان يعلمه لا يقول صدقت ولا يقول أصبت، وإنما يقول جزاك الله خيرا، ثابك الله. فلما قال له صدقت كأنه عنده علم مساوي أو مقارب أو فوق علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله صدق، وهذا كله لجذب انتباه الصحابة رضوان الله عليه. قال فعجبنا له يسأله ويصدق، يعني هذا ليس من دأب الصحابة رضوان الله عليه، أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يتأدبون في مجلس العلم. وجبريل عليه السلام إنما جاء بهذه الصورة قصدا ليعلمهم ويتعلموا منه. قال فأخبرني عن الإيمان، أي ماهيته وأركانه. هم عرب يعرفون معنى الإسلام والإيمان لغة، وإنما سأله عن الماهية والأركان. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ماهيته ومبناه على ستة أركان، الأول على خمس والثاني على ست، ومن هذه الأركان وتؤمن بالقدر خيره وشر، وهذا هو وجه الشاهد. إذا لم يؤمن بالقدر خيره وشره انهد الإيمان، لأن الإيمان إذا ذهب مبانيه وأركانه كله أو بعضه فصاحبه يساوي الكفر، ما في فرق. لو أن الإنسان قال آمنت بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا أؤمن بالله، إيمانه كالعدم. وهكذا لو قال آمنت بالله والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير، لا أؤمن بالرسل، لا فرق، الحكم واحد. هذا وجه الشاهد من إيراد الحديث. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. إذن هذه مرتبة مراتب الإسلام، الإيمان الإحسان، ارتقى. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه يعني تتقن العمل تراقب فيه الله عز وجل، فإن لم تراقبه فهو يراقبك. تحسن ولا ما تحسن؟ لا تراقب فلان وفلان. كذلك في العبادة راقب الله جل وعلا، اعبده كأنه أمامك، اركع له كأنه أمامك، اسجد له كأنه أمامك. قال فأخبرني عن الساعة. الساعة المقصود بها القيامة، الساعة وهو اسم من أسماء القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هنا هو جبريل عليه السلام، أي كما أن السائل لا يعلم فأنا لا أعلم. فإذا كان أعظم رسولين الرسول الإنسي والرسول الملكي لا يعلمان متى الساعة فغيرهما من باب أولى. هذه مسألة مهمة. قال فأخبرني عن أماراتها. إذا كنت ما جاءك علم وحي عن الساعة متى هي، جاءك خبر عن أماراتها، الأمارات جمع أمارة وهي العلامة. قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي التي تباع وتشترى مملوكة، وربتها يعني سيدتها. كيف الأمة تلد سيدتها؟ وجه بتوجيهين كلاهما صحيح. الأول أن الأمة يتسرى بها سيدها فيولد له منها ولد أو بنت، الولد والبنت سيدة حرة والأم أمة، الأب ما اعتق، فصارت الآن الأم أمة والبنت سيدة، وهذا معنى جلي ظاهر. وذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن من معاني أن تلد الأمة ربتها أي أن تكون المرأة وهي الأم تؤمر وتنهى بالعمل، والبنت جالسة تأمر وتنهى. جاي من الجامعة يا إما وين الغداء؟ بحجة الجامعة تأمر أمها، يا إما وين ليش داشت ليش ما غسلتيها، وهكذا. فأصبحت هي الآمرة الناهية بحجة أنها تدرس، بحجة أنها مشغولة، والأم المسكينة صارت خادمة من حيث لا يشعرون. طبعا هذا المعنى أيضا صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يجوز في التفسير أن تلد الأمة ربتها أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى أمارتها ولادة الأمة ربتها، وفي الثاني أمارتها رؤيتك الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. أن ترى أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر. الحفاة غير منتعلين، ما عندهم مقدرة مالية ليلبسوا النعال، والعراة الذين ليس عندهم شيء يسترون به أبدانهم، ما عندهم إلا شيء يسترون عورتهم بس من الفقر. العالة المحتاجين إلى الغير اللي يحتاجون الأغنياء. رعاء الشاة، وفي بعض الروايات رعاة الإبل، وهذا واقع اليوم. فنحن نرى الأعراب الذين كانوا حفاة عراة عالة صاروا يتطاولون في البنيان، سواء في الجزيرة أو في غير الجزيرة. ونرى رعاة البقر في أمريكا حفاة عراة عالة كانوا صاروا يتطاولون في ناطحات السحاب، ونرى رعاة الإبل والأغنام في أستراليا في ماليزيا في الصين يتطاولون في البنيان. هذا الأمر وقع لا محيط، ما يأتي أحد يقول لا هذا ما وقع، لا هذا وقع، وقع وهو الآن في ازدياد. كل دولة تتسابق لتكون عندها ناطحات السحاب أكبر من الدولة الأخرى. يتطاولون، يتطاول تاء هنا تاء التفاعل، يعني كل واحد يتفاعل مع الثاني. هذا يقول ليش هو محتاج غرفتين، هو وزوجته ما عنده أحد، يبني ايش فيك يا ليش بنيت، والله أخوي بنى دورين ليش أنا قاعد دور واحد. هذا معنى التطاول، عدم الاحتياج يتطاول، عدم الاحتياج يتطاول، يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق، دل على أن، لاحظوا، طلع دل على أن ظهوره كان بالهوينة، ثم انطلق دل أن خروجه كان بإسراع. هذا من دقة اللغة العربية. قال فلبثت مليا، مليا من الملأ، ملأ الشيء يملأه إذا أتمه على وجه، ومعنى مليا يعني وقتا طويلا، يمكن لعل حتى انتهى مجلس العلم، هذا معنى مليا. ولذلك الأعاجم يسمون الشيخ اللي وصل لنوع من العلم يسمونه ملة من الملأ، امتلاء من الامتلاء، ملة. ملة يعني شنو؟ ملة سرحانة الله يرحمه معروف، والملة فلان ملة فلان، ملة يعني شنو؟ الناس يظنون كلمة غير عربية، لا هي عربية مشتقة من الامتلاء، ملة يعني امتلأ بشيء من العلم. والعجم عربوا الكلمة إذا ارتفع عن ملة عربوها، فجعلوا ما بعدها مولوي أي مليء، هذا معناه. وإن كان الناس يظنون كلمة فارسية لكنها هي فارس عربية مفرسة أو عربية معجمة، ولا في أصل كلمة عند الفارس عند الفرس لو تبحث عن معنى المولوي لا يعرفون، دخيلة عليهم، دخلت عليهم من الكلمة العربية الامتلاء. وإذا ارتفع شوي فوق صار على اصطلاح أهل العرف اليوم دكتور ولا بروفيسور يقولون عنا مولانا، ها مولانا يعني ممتلي حدا يعني. هذا تخريج الله أعلم. قال فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ وخص عمر بالسؤال لأنه كان قريبا من وقت الخروج أو وقت انتهاء الدرس. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيه دلالة على أن الدين مبناه على هذه الأسس الثلاث. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق أخرى. قال حدثنا أبو كامل وهو حدثنا محمد بن عبيد الغبري، الغبري على وزن العفري، وأبو كامل الجحدري واسمه الفضيل بن الحسين، احفظ هذا الاسم، أبو كامل الجحدري اسمه الفضيل ابن الحسين أو الفضيل بن حسين البصري، أيضا بصري. وأحمد بن عبده، إذن لاحظوا الآن ثلاثة من مشايخه حدثوا مسلم، وهي طريقة الإمام مسلم يجمع بين الشيوخ. قالوا حدثنا حماد بن زيد البصري عن مطر الوراق بصري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. إذن هذا إسناد آخر فيه متابعة لعبد الله بن بريدة، فيه متابعة لكهمس، لأن مطر بن الوراق أو مطر الوراق في درجة كهمس. قال لما تكلم معبد بما تكلم فيه في شأن القدر أنكرنا ذلك، شيء غريب مخالف لعقيدة أهل الإسلام. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كامس وإسناده، وفيه بعض زيادات ونقصان أحرف. فيه دلالة على أن الرواة حينما يروون الأحاديث ربما أحدهم يزيد وينقص، وذلك راجع إلى أمرين. الأمر الأول النشاط والقوة في التحديث، مثل بعض المشايخ تجي يسألك تسأل سؤال يعطيك دليل واحد، أحيانا يعطيك خمسة أدلة هو نفس السؤال. والسبب الثاني أنهم يحدثون بحفظهم في من صدورهم، فربما يسقطون كلمة أو حرفا لا يؤثر في المعنى. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله يهتم بهذه الزيادات والنقصات. قال رحمه الله أيضا وحدثني محمد ابن حاتم، وهو محمد ابن حاتم أيضا يصح أن تقول بصري لكنه سكن بغداد واشتهر بالبغدادي. قال يحيى حدثنا يحيى بن سعيد القطان بصري بعد، إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن فريد، هذا متابع ثالث لكهمس. قال لقينا عبد الله بن عمر. طيب، في إشكالية في الأول، لقينا هنا لقينا، إذا قلنا لقينا أو لقينا لا فرق، لأن المقصود لقينا يعني نحن قصدنا لقاءه، أو لقينا هو يعني بدون قصد موافقة عند المسجد، ما في أي إشكالية. فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث. معنى اقتص الحديث، هذه تمر معنا كثير، ما راح نذكرها بعد ذلك. معنى فاقتص الحديث أي ذكره على منواله، ومنه قص الأثر أي تتبعه بنحوه. قال فاقتص الحديث كنحو حديثهم، ما قال حديثهم يعني حديث الغبري والجحدري وابن عبده، وهو بنحو حديث الأول، حديث شيخه أبو خيثمة وعبيد الله بن معاذ العنبري. قال عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا، في دلالة على أن المحدثين يحفظون كل زيادة وكل نقص. ومسلم وصحيح مسلم من أكبر الأدلة الدالة على هذا المعنى كما سيأتي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ حجاج بن الشاعر، وهو أيضا بغدادي، وقيل له الشاعر، يعني يقال له حجاج ابن الشاعر وحجاج الشاعر، فهو ابن شاعر وهو شاعر. قال حدثنا يونس بن محمد، وهذا الحديث أيضا من أحاديث البغداديين، يونس بن محمد البغدادي. قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان، المعتمر ابن سليمان ابن طرخان، ويقال له معتمر بدون أل، المعتمر ومعتمر ابن سليمان ابن طرخان البصري، وهو تيمي من جماعة عبد الله بن بريدة. قال حدثنا عن أبيه يعني سليمان بن طرخان عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. نعم. نعم، يتطاولون في البنيان، يحتمل الأمرين معا، التطاول بمعنى كل واحد يريد أن يكون بناؤه أطول من الآخر، وفيه تضمنا معنى التفاخر، فيه تضمنا معنى التفاخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
عشان إذا ما تبي تتعبني اقرأ حديث سيدي أنا أتعب كيفك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد وذكر مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني أسراري.
ثم ورد حديث جبريل وقصته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق آخر، من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي الإمام المعروف صاحب المصنف، ومصنفه من أعظم المصنفات في الآثار، مصنف ابن أبي شيبة، وهو أخو عثمان بن أبي شيبة الإمام الجبل المعروف. قال: وزهير بن حرب، زهير بن حرب ابن خيثمة النسائي البغدادي، فهو من نساء أصلا ومن بغداد سكنا، ونسى قرية من قرى كابل على الصحيح من أقوال الكاتبين في التاريخ. جميعا عن ابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية محدث مشهور. وهناك آخر ابن علية وهو جده، فهو من كبار المعتزلة. ينبغي أن نعرف أنه إذا شفنا ابن علية في الفقه فهو المعتزل، وإذا شفنا ابن علية في المحدثين فهو المحدث، فنفرق بينهما. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني ابن علية، عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. يعني زهير قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، معناها أن أبو بكر بن شيبة ما قال حدثنا، وإنما قال عن السابقة. وهذا من دقة حفظ الإمام مسلم للروايات، أنه يفرق بين كلمة عن وبين كلمة حدثنا. بعدين يجي واحد يقول يطعن في الأحد، أنت ما تعرف دقتهم أصلا. والله عندهم من الدقة أعظم من معايير الأطباء في صنع أدويتهم ورب الكعبة، شيء عجيب جدا من الدقة. قال: عن أبي حيان، وهو يحيى بن سعيد بن حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. ثم ذكر الحديث. وقد اختلف الشراح هل وقع جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة أو متعددة. سواء قلنا أنها واحدة أو قلنا أنها متعددة لا إشكال، لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ إذا قلنا متعددة فهذا واضح أنه الجواب قد يختلف من حال إلى حال، وإذا قلنا أنها واحدة فإن الجمع بين الروايات ممكن، مثل هذه الرواية والسابقة الجمع ممكن، ما في تعارض، وإنما التعارض في الاختلاف في الألفاظ، ولا يضر الاختلاف في الألفاظ. قوله: كان رسول الله يوما بارزا للناس، فيه دلالة على أن العالم أو المحدث أو الشيخ له أن يجلس في مكان ظاهر ليراه من يطلب منه العلم. قال: فأتاه رجل، ولم يذكر الأوصاف التي ذكرها عمر، لعل أبا هريرة لم ينتبه لهذا المعنى، وعمر انتبه، هذا يجوز. فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ يعني قدم السؤال عن الإيمان ولم يذكر الإسلام إلا متأخر، بخلاف حديث عمر، ولا إشكال، قدم هذا أو قدم هذا لا إشكال، لكن الأظهر أن يقال أن هذا وقع وهذا وقع. قال: أن تؤمن بالله إلى آخره، وفيه كلمة: وتؤمن بالبعث الآخر. طيب، هنا ما في ذكر القيامة، القدر، ما في ذكر القدر. تؤمن بالله ملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، فكلمة لقائه وتؤمن بالبعث مكررة، واضح هذا؟ فطريقة الحديث يدلنا على أن هذه الواقعة وقعت متعددة، فمرة ذكر اللقاء مختصا وذكر البعث مختصا. فإن قال قائل فهل اللقاء ركن آخر من أركان الإيمان؟ الجواب لا، لأنه داخل ضمنا في الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر. طيب وجه ذكره مفردا، وجه ذكره مفردا من باب التخصيص ومن باب الأهمية. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ هذا فيه دلالة أنه قال يا رسول الله، قال فذكر أركان الإسلام لكن لم يذكر الحج، وهذا يؤكد أنها كانت متقدمة، الواقع كانت متقدمة لأنه لم يذكر الحج. فقال الإسلام، طبعا حديث أبي هريرة في عدة روايات ليس فيها ذكر الإسلام، وفي بعض الروايات ذكر الإسلام، وهنا ليس في ذكر الإسلام، والرواية اللي بعدها ليس فيها ذكر الإسلام. قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، التفسير ذكر للشهادتين بمعناه، وتقيم الصلاة المكتوبة في ترك شهادة الرسالة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فلو قال قائل الإسلام مبنى على 5 أركان: التوحيد، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، صح المعنى، صح المعنى. فذكر الشهادتين من باب التفصيل، وذكر شهادة التوحيد دون شهادة الرسالة لا بأس، لأن شهادة التوحيد لازمة لشهادة الرسالة. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإنك إن لا ترى فإنه يراك. إن لا ترى، أي بمعنى أن إن هنا بمعنى الواقعية، الواقعة موقع النفي، فإنك إن لا ترى، يصح أن تقول في اللغة من حيث الإعراب أن إن زائدة، فإنك إن لم تره، إذن لا بمعنى لم، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. إن هنا بمعنى يعني شرطي الواقع، أنه الواقع الحالي أنك لا ترى، فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطه. فيه المبادرة إلى الجواب عن شيء آخر أنفع. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطه، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطه. هذا أيضا فيه دلالة لتفسير معنى التطاول في البنيان، تطاول في البنيان وترأس للناس. قال في 5 لا يعلمهن إلا الله، يعني علم أشراط الساعة، 5 لا يعلمهن إلا الله، هي 5 الواردة في آخر سورة لقمان، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، جيبوه. وهذا دليل أن الواقع متعددة، يعني في قصة عمر ما قال ردوا علي الرجل. قال فأخذوا ليردوه، يعني راحوا يدورونه، فلم يروا شيئا، ما شافوا، على مثل ما قال أخواننا في مصر فاصمل حذاء، اختفى فجأة، هذا دليل على أنه ملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وأورده من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي، وهو أبو حيان التيمي هو نفسه يحيى بن سعيد ابن حيان هو التيمي، نعم. غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري، إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري، هذا التفسير الظاهر أنها من الرواة، طيب ممن من الرواة؟ الظاهر أنه تفسير إما من محمد بن بشر أو من ابن نمير. لماذا قلنا هذا؟ لأن هذا التفسير ليس في الروايات الأخرى، فدل أن هذا التفسير ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. البعل يأتي بمعنى الزوج، ويأتي بمعنى الرجل، ويأتي بمعنى السيد. نعم.
قال
هنا إذا فسر المعنى البعل بمعنى الزوج فيكون المعنى إذا ولدت الأمة بعلها أي لبعلها، فاللام مقدر إذا فسر البعل بمعنى الزوج، أو إذا ولدت الأمة لبعلها، يجوز ولدت بعلها. نعم. نعم صحيح، لذلك لم يرد الإمام مسلم عرفت في تحت الحديث الأول، وفرق النووي والقرطبي بين هذا الباب والباب اللي قبله. نعم. قلنا لذلك قلنا الواقع متعدد. نعم تفضل.
نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوا أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إلى آخر السورة. قال
ما بقى شيء، إن الله عليم خبير.
احنا نقرأ الموجود.
طيب انا عندي كامل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم.
قال ثم قام الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا.
أورد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخ زهير بن حرب وهو الكوفي، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن عمارة وهو ابن القعقاع الكوفي عن أبي زرع عمرو بن جرير الكوفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة. وفي هذه الرواية ذكر القدر، وفي هذه الرواية وتؤمن بالقدر كله، هذه الرواية فيها ذكر القدر، وأيضا في هذه الرواية تقديم الإسلام على الإيمان كحديث عمر، تقديم الإسلام على الإيمان كحديث عمر. وفي هذه الرواية أيضا من الزيادات قال وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم. ما معنى الصم البكم؟ الصم اللي ما يسمعون الكلام. ما معنى لا يسمعون الكلام؟ يعني لا يبالون بكلام الناس. والبكم اللي ما يعرفون يتكلمون، ومع ذلك تراهم رؤوس الناس أو ملوك الناس أو ملوك الأرض، في الرواية المكتوبة عندنا ملوك الأرض، في بعض النسخ ملوك الناس، فذاك من أشراطها. الصم البكم، هذه الزيادات، وبقية الحديث مثل الرواية السابقة، وفيه دلالة على أن هذا الحديث من الأمور التي بها يتعلم الإنسان دينه. وقول هذا جبريل أراد أن تعلموا، أراد أن تعلموا، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى هذا جبريل أراد تعليمكم، أراد تعليمكم إذ لم تسألوا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. نعم. أخوكم عبد الرحمن يقول، أبو ماهر يقول إن قول النبي سألوني وجبريل جاء يسأل هذا في دلالة على من طرق تعليم السؤال والجواب، هذا صحيح، ولهذا نجد مؤلفات كثيرا السؤال والجواب يجد تعليم. نعم. جميع العلماء وجميع المسلمين بعد أن دخلوا في الإسلام كلهم كانوا يسمون بالأسماء العربية، إلا النادر المعصبين منه، بل أمم غيروا لغتهم، أمم غيروا لغات، غير عادتهم، مثل الناس في الشام، كل الروم في الشام تركوا الرومية ونصوها صاروا عرب، وكنت في مصر الناس لهم القضية صاروا عرب، كذلك أهل الفرس كلهم غير أسماء، أسماء لفتية كثير ناقلي، أبو حنيفة مقدر زهير بن حرب في السوى في العرب، النمان ابن ثابت ابن شنو ابن الزوطة، شوف جدة كان من مجوس ولا أبوه جدة مسلم، أبوه كان مجوس، طيب جده مسلم وأبوه اسمه النعمان عربي، هو اسمه النعمان عربي، وأبو حنيفة كنيته عربي، كثير من العلماء. الإمام النسائي وش اسمه؟ أحمد ابن شعيب النسائي، طيب هو من نسا من كاب. البخاري وش اسمه؟ محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة، عربي ذا، واضح؟ نعم تفضل. في هذه الآية ظاهر على أن الإنسان لا يرى الله عز وجل في الدنيا، وجاء هذا المفهوم منطوق صحيح، واعلموا أنهم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن هذا من الناس لما لم يفهموا هذه الحديث، ربما لم يسمعوها أصلا، يتخيل لهم الشيطان في الخلوات فيقول أحدهم حدثني قلبي عن رب، وهو إنما رأى الشيطان. نعم تفضل. لا، لم يكن منهيا عنه، هذا خبر، حتى التطاول في البنيان للحاجة ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه هو التفخر في البنيان، المنهي عنه زواج من الإيمان، الله سبحانه وتعالى هذا الزواج من الإيمان، ولدك يصير عند المملوك صاحب المملوك، هذا خطأ، لذلك ممكن يقال هذا، ممكن يقال أصل الولاية. ثم الملائكة هم الذين وسط بين الله وبين الأنبياء والمرسلين في الوحي، ثم يأتون بماذا؟ بالكتب. لاحظ، طيب كتب تنعمل الرسل، طيب نزلت كتب الرسل ماذا تضمن غيرها؟ تضمن في يوم راقبة وتضمن أنكم ستبدون في النار على المدار. هذا رواية، نعم، ما يضر، ما يضر. الصحيح من أقوال أهل العلم ركنه واحد، هو أن تعبد الناس إحسان لنفسك، فهم مرتبة الدرجة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هو إلى مكتبة يرى الله فيها جلال وعظمة وجلال وإلهية وكبرياء، لكن لم الله يرى إلى هذه المكتبة.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.